الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح: فصل. وكان أول ما أنزل الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم الوحي، عرضت خديجة امرأته أمره على عالم كبير من علماء النصارى يقال له ورقة بن نوفل، وكان من العرب المتنصرة، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى بن عمران، يا ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك، يعني ليتني أكون شابا، فإنه كان شيخا كبيرا قد كف بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه أصحاب الصحيح. وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به، فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم، فأنزل الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة، فقال: أنبانا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبانا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أنبانا أحمد بن عبد الجبار، قال: أنبانا يونس عن ابن إسحاق، قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره في الحبشة ووجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، فقالوا: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قال لهم. فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو لأنفسنا إلا خيرا. ويقال: والله أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش، أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى جميع الطوائف، فأرسل إلى النصارى نصارى الشام ومصر، فأرسل إلى هرقل ملك الروم، وقد قيل إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم 10 أيام لما اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم، فطلبت منه النصارى قتلهم، وضمنوا له أن يكفروا خطيئته بما زادوه في الصوم. وكانت الفرس مجوسا والروم نصارى، وكانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولا، وكان هذا في أوائل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكة وأتباعه قليل، ففرح المشركون بانتصار الفرس لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب، واستاء المسلمون لذلك لأن أهل الكتاب أقرب إليهم. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بانتصار الفرس على الروم، فأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون، فكان كما أخبر. ولما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذبوه، وراهنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون. قال سنيد في تفسيره، وهو شيخ البخاري: حدثنا حجاج عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله وهو العزيز الرحيم، خرج أبو بكر وهو يقرأها بمكة رافعا بها صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله مما يأتي به صاحبك. قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى. قالوا: فذلك بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين. فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون التسع، فأسلم عند ذلك خلق كثير من المشركين. قال ابن مكرم: وإنما كانت قريش تستفتح يومئذ بالفرس، لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث وأهل أصنام، وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم، لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث. فأنزل الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال: فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم أهل كتاب. وذلك قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس، لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون، فظهرت الروم على فارس في بضع سنين، وأسلم عند ذلك ناس كثير من المشركين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني غريبا من هذا الوجه، وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير والمغازي والحديث والفقه، والقصة متواترة عند الناس. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس، لأنهم أهل أوثان. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. فذكره أبو بكر للمشركين، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، وإن غلبوا كان لنا كذا وكذا. فجعلوا بينهم أجلا 5 سنين. فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل احتط أفلا جعلته دون العشر؟ قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. قال: فغلبت الروم ثم غلبت، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم الآية. وهذا أيضا أخرجه الترمذي. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. ورواه أيضا من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه أيضا من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر، وذهب آخرون أنه يوم الحديبية، وهذا هو الصحيح. وهرقل كان قد مشى شكرا لله من حمص إلى بيت المقدس لما نصره على الفرس، فوافاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال علماء السير: فلما انتصرت الروم وخرج هرقل ملك الروم من منزله من حمص ماشيا على قدميه إلى بيت المقدس متشكرا لله عز وجل، حين رد عليه ما رد ليصلي فيه، فلما انتهى إلى بيت المقدس وصلى فيه قدم عليه حينئذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب يدعوه إلى الإسلام. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: حدثني أبو سفيان قال: كنا قوما تجارا، وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصرتنا حتى هلكت أموالنا، فلما كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي عقدت يوم الحديبية، فلما عقدت الهدنة أمنا، فخرجت في نفر من قريش تاجرا إلى الشام، وكان وجه متجرنا، فقدمتها حين ظهر هرقل على من كان عارضه من فارس، فأخرجهم منها وانتزع له صليبه الأعظم وقد كانوا سلبوه إياه، فلما بلغه ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حمص منزله، فخرج منها على قدميه متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت المقدس، وبسط له الطريق بالبسط ويلقى عليها الرياحين، فلما انتهى إلى إلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وساقفته الروم، قال: وقد قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن خليفة الكلبي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الأكارين. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثني أسقف النصارى في زمان عبد الملك بن مروان، زعم لي أنه أدرك ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره رقل وعقله. قال: لما قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية أخذه فجعله على خاصرته، ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ، يذكر له أمره ويصف له شأنه ويخبره ما جاء منه. قال: فكتب إليه صاحب رومية أنه النبي الذي ننتظره لا شك فيه، فاتبعه وصدقه. فأمر هرقل ببطارقة الروم فجمع له في دسكرة ملكه وأمر بها، فأشرجت عليهم أبوابها، ثم طلع عليهم من علية وخافهم على نفسه، وقال: يا معشر الروم، إني قد جمعتكم لخير، إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه، وإنه والله للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا، فهلما فلنتبعه لنصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منها فوجدوها قد أغلقت دونهم فقال كروهم علي وخافهم على نفسه فكرهوا عليه وقال يا معشر الروم إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم لأنظر كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي حدث فقد رأيت منكم الذي أسر به فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسكرة وفتحت لهم فانطلقوا. وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق وهو ذو علم وبصيرة بهذا الشأن حفظ ما لا يحفظه غيره. قال ابن إسحاق وأخذ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في قصبة من ذهب وأمسكها عنده تعظيما له. وهذه القصة المشهورة ذكرها أصحاب الصحاح ففي البخاري ومسلم والسياق للبخاري. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله من عبد الله من عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء من أن يؤثروا علي الكذب لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال بماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسقط أحد. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتششمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دعية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء أسقفا على نصارى أهل الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما قبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمقتتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتن، وسأله عن العرب قال: هم مقتتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة الظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان هرقل نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم طلع عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم ويأس من الإيمان منهم قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفة أختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عليه، فكان هذا آخر شأن هرقل. قلت: وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت، وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب الآن باق عند ذرية هرقل في أرفع صوان وعز مكان يتوارثونه كابرا عن كابر، وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند الفنش صاحب قشتالة وبلاد الأندلس يفتخرون به، وهذا أمر مشهور معروف. وقد روى سنيد وشيخ البخاري بتفسيره قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا حسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقرأ كتابه وجمع الروم فأبوا عليه، قال: فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم الكبير وتمارض، فأرسل إليه فأبى، ثم أرسل إليه فأبى ثلاث مرات، وركب إليه فقال له: أليس قد عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أليس قد رأيت ما ركبوا مني؟ فأنت أطوع فيهم مني، فتعال فادعهم. قال: وتأذن لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب هو ذا أجي. قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى، فلما رأوه قروا له سجدا الملك وغيره، فقام في المذبح فقال: يا أبناء الموتى، هذا النبي الذي بشر به عيسى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنخروا ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال: وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات.
جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر علامتين تدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للعرب وغيرهم ومنهم النصارى، وهي تبع للخصال التي ذكرها قبل، أول أو ثانيها تبعا لما سبق إسلام من أسلم من نصارى العرب، وذكر لذلك قصة ورقة بن نوفل، قد مر معنا الخلاف في إسلامه، وأن أكثر أهل العلم قالوا وإن لم يسلم فهو مؤذن بالإسلام، وهذا يدل على أنه علم واستشعر أن هذا النبي بعث إلى العرب وإلى غيرهم من النصارى، ولهذا قال يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجها قومه، إلى أن قالوا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني يؤمن به. وأما الحديث الذي أشار إليه بسبب نزول الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، فبما رواه البيهقي في دلائل النبوة، فهذا الإسناد فيه ثلاث علل: أحمد بن عبد الجبار هو العطاردي ضعيف، وهكذا كذلك رواه ابن إسحاق مرسلا، وكذلك في متنه ما هو ليس من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيه ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم. المهم لو ثبت بعض القصة فهذا السياق وهذا التفصيل بهذا الإسناد فيه ضعف. وهكذا استدل ثالثا بإرسال الرسل إلى جميع الطوائف ومنهم النصارى، ثم ذكر قصة هرقل عظيم الروم، أو قبل ذلك قصة نزول ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا يدل أن الروم من أهل الدين الذين خوطبوا بهذا الدين، وهذا هو وجه الشاهد، وأورده من طرق يدل على أن أصل القصة، أي في سبب نزولها قصة أبي بكر والمراهنة، حسنة بمجموع طرقها كما ذكر بالأسانيد، وإن كان بعض الأسانيد فيها ضعف، فسنيد صاحب التفسير شيخ البخاري فيه ضعف مع إمامته، وهكذا كذلك ابن أبي الزناد، ولكن الحديث له طرق. وأخيرا قصة هرقل أصلها في الصحيحين، وإسناد ابن إسحاق الأول صحيح، وما بعده في بعضه ضعف، لكن أصل القصة في الصحيحين. فهذه الأحداث الثلاثة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس أجمعين ومنهم النصارى، وهي قصص ثابتة لا ينكرها النصارى. وهذا الكتاب الذي قيل أن هرقل حفظه في قصبة من ذهب باقي إلى زمن شيخ الإسلام كما أشار إلى ذلك رحمه الله، بل هو باقي إلى زمننا هذا، وتوجد صورة منه معلنة بالشبكة، وهو موجود في أحد المتاحف في بلاد أوروبا، والله تعالى أعلم بذلك. طيب إلى هنا إن شاء الله. الإسناد الأخير فيه ضعف، الذي فيها قصة القتل الذي ذكرها، فعضوه بأفواههم حتى قتلوه، والله تعالى أعلم، قد يكون أصلها صحيح. فسنيد وإن كان فيه ضعف إلا أنه إمام، خصوصا في التاريخ والسير والتفسير. وقوله حدثنا هشام، الظاهر الصواب هو شيم، فهو الذي يروي عن حسين، الله تعالى أعلم.